الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، لقد من الله تعالى علينا بأعظم نعمة حين تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطبنا نحن معاشر البشر الذين لا نساوي ذرة في ملكه، ليعرفنا بحقيقتنا وبدورنا وبحقه نحونا، ليعرفنا بأعظم أمر بمعرفته. فعقول البشر قاصرة، وإمكانيات البشر محدودة، وواقعنا يشهد أننا وجدنا على جزء يسير من ملك ربنا القدير. لا طاقة لنا بإدراك قدر هذا الإله ولا عظمته ولا جلاله ولا جماله. ورب العباد من رحمته ومن لطفه أنه تجلى من عليائه ليعرفنا بذاته، فلا خبير بالرب إلا الرب. قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. فمن أعرف بالله من الله سبحانه وتعالى. رب العباد كان من أعظم ما بينه لعباده هذه القضية الكبيرة العظيمة في حياة الناس: من ربهم؟ من خلقهم؟ لما خلقوا؟ إلى أين يسيروا؟ إلى أي المصائر سيصيروا؟ فتجلى الحق تبارك وتعالى ليقطع علينا طريق البحث. فالبحث في واقع البشرية ما جنى الناس منه إلا جهالات كبيرة وضلالات كبيرة وشركيات كثيرة. بحث الناس على مر التاريخ كله ليعرفوا من ربهم، من خلقهم، لما خلقوا. الخلق كما نرى بلا اختيار منا، ما منا واحد كان له اختيار ساعة ولادته، بل رب العباد هو الذي اختار له ساعة الولادة، وهو هو سبحانه وتعالى الذي سيأخذه في أي وقت شاء، على أي نحو شاء، بأي بلد شاء. ليس لنا اختيار لا في الأولى عند نزولنا ولا في الآخرة عند رحيلنا، بل لله وحده الأمر. في الأولى والآخرة هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهو الذي خلق ابتداء وهو الذي يقبض انتهاء. ولذا قال تعالى: قل إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن يتوفى الأنفس غيره، من يقبض الأرواح سواه، هو الذي منحها وهو الذي وهبها وهو الذي قدرها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضوة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. يقدر له ما قدر له المصائب ومن نعم حال حياته الدنيا، حال حياته الدنيا. فكل هذه الأمور مقدرة. قدر الله لنا ساعة الولادة، قدر الله لنا ساعة الخروج إلى الدنيا، قدر الله لنا عدد أنفاسنا في الدنيا. الأعمار عندنا تقدر بالسنين، وفي ميزان رب العالمين تقدر بالأنفاس. فإذا انتهى أجل إنسان منا عند شهيق ما استطاع بعده زفير، وإذا انتهى عند زفير ما استطاع بعده شهيق. هذا التقدير العجيب رب العباد قدره ودبره، وتركنا نحيا في هذه الحياة الدنيا، هذه الأيام المحدودة، هذه الساعات المعدودة، هذه الأجال المسماه المقدرة، كما قال تعالى: وجعل لكم أجلا وأجلا مسمى عنده، وأجلا مسمى عنده، مكتوب مقدر، لا نستأخر عنه لحظة ولا نستقدم عنه لحظة. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون. هذه الأعمار المحدودة كم تدرك العقول فيها من ملك الله، من سنن الله، من آيات الله، من معرفة بالله. واقع البشرية يشهد أن جل الناس بحثوا عن هذه القوة العظمى التي خلقت هذا الخلق ودبرت أمر هذا الكون، هذا الخلق العجيب، هذا الكون الرهيب الرحيب، كيف دبر أمره، كيف تحركت نجومه، كيف تحركت الخلائق فيه، تحرك عجيب عجيب لا يبغي مخلوق على مخلوق، لا يخرج مخلوق عن فلقه الذي رسم له، كما قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وضرب لنا مثالين من الأزواج، قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل الأزواج الدابة لها فلك، الذرة لها فلك، المجرة لها فلك، لها فلك. من الذي حرك الذرة في فلكها؟ من الذي حرك الألكترون حول النواة في فلك عجيب؟ الذرة تلاصق الذرة، ومع ذلك لم نجد ألكترون واحد تحرك من ذرة فدخل في مجال ذرة ثانية. كل في فلك يسبحون. وبنفس الكيفية التي دارت بها حركة الألكترونات حول النواة، دارت بها حركة الكواكب حول النجوم، ودارت بها النجوم حول مجراتها بترتيب رباني عجيب عجيب. ما اصطدم كوكب بكوكب ولا نجم بنجم، كل في فلك يسبحون. هذا المعنى لا يخص الكواكب والنجوم وحدها ولا الذرات وحدها، بل حتى كل أجرام الإنسان، خلايا جسدنا، خلايا حية، لكل مساره، أعضاؤنا، حياتنا، كل إنسان منا له فلك. نحن لا نحيا في الملك وحدنا، بل معنا مليارات الخلائق، خلقها الله عز وجل وجعل لكل مخلوق نظام وترتيب وفلك رباني عجيب فيه تسبح هذه الأمة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم، ليست أمة، أمم، لا حد له ولا حصر. النمل على سبيل المثال أمة من الأمم، لا أقول أمة بل أمم، النمل وحده أمم. اكتشف علماؤنا اليوم أكثر من 5000 صنف من النمل، كل صنف له نظامه. النمل الفارسي غير حرم الحلة، غير الذر الصغير، غير أنواع النمل الموجودة على مستوى العالم. 5000 صنف، لكل صنف نظامه، لكل صنف ترتيبه، لكل صنف حياته. من الذي رتب هذا كله؟ أإله مع الله؟ يحال أن يكون هذا الخلق كله بهذا الإتقان كله، بهذا الترتيب كله، بهذا التدبير كله، وجد عبثا، وجد وحده. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم بنون أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذا الإله الجليل العظيم أن للإنسان أن يدرك قدره، أن يدرك جلاله، أن يدرك جماله، وهو المخلوق الضعيف العاجز في ركن صغير صغير في موقع صغير صغير في ملك الله الكبير. نحن على الأرض والأرض في ملك الله لا تساوي ذرة ذرة. أنى لحي على ذرة، أنى لنملة تسبح على جبل أصم أشم أن تدرك أطرافه. فكيف يدرك الإنسان الصغير المحدود المدارك؟ لا يدرك إلا ما تراه عينه وما تسمعه أذنه وما تخلو فؤاده، وكل ذلك محدود بما حوله من مخلوقات محدودة في ملك الله الذي لا حدود له، لا حدود له. كيف يدرك قدر هذا الإله؟ نعم الشواهد والأسباب من حولنا تدعو لمعرفة هذا الإله، لكن كم من الناس عرفه؟ كم من الناس عرفه؟ القليل من الخلق من عرفوه، القليل من عرفوه، فكيف وله علينا حقوق أكثر من معرفة تقديره تعظيمه، معرفة حقوقه علينا واجباتنا نحوه. كل هذه مسائل في منتهى الخطورة والبشرية عنها في غيبة. لذا بين تعالى في قرآنه أن مشكلة البشرية، بل أعظم مشكلة في البشرية هي هذه المشكلة، عدم تقديرهم لربهم. فقال تعالى في محكم تنزيله: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، ما قدر الخلق حق القادر، ما عرفوا جلاله ولا جماله ولا كماله، ما عرفوا له قدره ولا حقه، ما قدر وما قدروا الله حق قدره. هذا القدر من الآية يكرر الرحمن في كتابه 3 مرات، في كل موضع يذكر لنا سببا من أسباب عدم تقدير الخلق الخالق. يقول في سورة الزمر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول تعالى في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال في الموضع الثالث من سورة الحج: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. وهذه المواضع الثلاثة تحتاج لبيان، تحتاج لأن نعرف السبب الحقيقي وراء عدم تقدير لهذا الإله، وكل سبب من هذه الأسباب يحتاج لحلقة خاصة. وما لا يدرك كله لا يترك كله، فلندرك في هذه الحلقة ولو سببا واحدا، ولنبدأ بالسبب المادي الذي لا تنازع فيه العقول. فكثير من الناس أصاب عقولهم وحسهم البلادة، فلم يعودوا يروا ولا يدركوا إلا المحسوسات، إلا الملموسات، إلا المجسمات. أما أمر الفكر والعقل والخيال فكثير من الناس وهبه وعطله، وهبه وضيعه. كثير من الناس أعطاه الله قلبا فأبى إعماله. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لم يستخدموها، ولهم أعين لا يبصرون بها، البصر الحقيقي، ولهم آذان لا يسمعون بها، السمع الدقيق. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عن أمة سبقتنا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلندرك هذا المعنى، رب العباد وهبنا هذه العقول والطاقات لندرك قدره. الواقع العملي يشهد أن الناس عرفوا أن للكون مدبر، هناك قوة عظمى تدبر أمر هذا الكون، لكن ما هي؟ ما هي؟ تخبط الناس في هذا الباب تخبطا شديدا، تخبطا شديدا. فمن جاعل صنما من حجر إلها له يعبده، لم يكن هذا الأمر قديم، بل هو القديم الجديد لا يزال في واقعنا موجود. أكثر من 500 مليون بني آدم الآن على مستوى العالم يعبدون بوذا الصنم، الصنم يسجدون له ويركعون. في كثير من بلدان العالم متقدمة كالصين وغيرها، رغم التقدم المادي والعلمي لا يزال بوذا هو الإله، لا يزال بوذا هو الذي تقرب له القرابين وتنصب له في مواقعهم كلها التماثيل. يركعون أمامه ويسجدون، يتبركون به في حركتهم وفي تجارتهم وفي صناعاتهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم وفي حياتهم كلها. لا زال عباد الأصنام في قرن العشرين يملؤون الأرض، ما غابوا. ومنهم من عبد الحيوانات، عباد البقر، أكثر من 500 مليون من عباد البقر الآن موجودين على الأرض يعبدون البقر، ووقائع عجيبة، يعتقدون أن البقر إله لهم. غاندي الذي عدوه زعيم زعماء الهندوس في فترة من الفترات بعد سقوط الخلافة العثمانية وغياب الإسلام عن دولة الهند التي كانت جزءا من هذه الخلافة، فأرض الهند أرض إسلامية محضة عاش فيها المسلمون وحكموها سنين. يخرج غاندي البطل عندهم المزعوم لأنه حارب الإنجليز بأسلوب السلب وقاطع تجاراتهم وبضاعاتهم حتى حملهم على الرحيل، يخرج في أول لقاء له في الأمم المتحدة بعد تحرير الهند ليعلن عن كفره وليعلن عن باطله، يقول: أنا جئت اليوم لأعلمكم أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عامين وطلبت مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي فعاشت عمرها تعطيني من لبنها وتعطيني من خير سمنها وتعطيني من خيرها، ولا تطلب مني شيئا غير أن أطلق سراحها لترعاه، فهي أحب إلي من أمي. بهذا الفكر قامت أمم، عاشت عقول بشرية وماتت على هذا، عاشت وماتت لا تعرف غير هذا، هذا هو الإله في نظرهم. بل منهم من عبد مئات التماثيل أشكال وألوان، أشكال وألوان. ولله بن عمر الخطاب يقول: كان لي إلها من العجوة في الجاهلية، فلما اشتد بي الجوع أكلته، أكل إلهه. واقع مر يحياه الخلق. من من الناس عرف ربه؟ من من الناس عرفه؟ من عرف قدره؟ من عرف حقه؟ ملايين الخلق عباد البقر وعباد الشجر وعباد الحجر وعباد الكواكب والنجوم، وما زالوا موجودين للآن، الزرادشت وغيرهم. من جعلوا الإله إلهين، ومن جعلوا إله الظلام والنور وإله الشمس وإله القمر وإله الكواكب وإله النجوم، وكل أله من شاء، وكل عاش تحت عبودية من شاء من هذه المخلوقات، وكلها في النهاية مجرد مخلوقات ربانية. رب العباد هو الذي دبر أمرها، ما تحركت وحدها، بل الله تعالى هو الذي حركها. حتى أهل الكتاب، أصحاب كتاب منزل ووحي منزل، لما تحدثوا عن ربهم لم تقوى عقولهم على استيعاب النصوص الواردة، فأخذوا يتأولوها وأخذوا يحرفوها حتى جعلوا صورة للإله لا تليق حتى ببشر، لا تليق ببشر. كم صور الرب ضعيفا في صدر الكتاب المقدس في أول صفحاته وفي أول إصحاحاته في سفر التكوين. كان الرب يمشي في الجنة يتمشى ونادى: يا آدم أين أنت؟ قال: إني عريان. قال: هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك حتى صرت عريانا؟ قال: نعم يا ربي، نعم يا ربي. الرب يتمشى في الجنة ويعتدى على ملكه وهو لا يدري، ويسأل آدم: هل أكلت من شجر المعرفة؟ الرب لا يعلم ما وقع من آدم. الرب يعتدى على ملكه ولا يجد ما يدفع، بل في بعض النصوص يرجع إلى الملائكة، فرجع الرب والملائكة غضبان، قال: أنقذوني من آدم، أنقذوني من آدم. أي إله هذا الضعيف؟ أي إله هذا الجاهل؟ أي إله هذا العاجز الذي لاقوا على الإنسان؟ بل يصور أن بإمكان الإنسان أن يصارع الرب. وفي النص: نزل الرب إلى يعقوب بليل فلم يزل يعقوب يصارع الرب الليل كله حتى كاد يعقوب أن يصرع. الذي يصرع، الذي يصرعه بشر، يصلح إله؟ يصلح إله؟ أي بلية أعظم من هذه البلية؟ بل نهيكم عن الكلام الكثير الذي قيل في حقه، نام الرب وقام الرب وبال الرب إلى آخر هذا التصوير العجيب في حق خالق الخلق ومدبر الكون. من من الناس عرفه؟ من من هؤلاء جميعا عرف قدره، عرف حقه، أين قدره عند الناس؟ بل تنظر فتعجب، حتى من عدوهم أصحاب قمة في الفكر وفي العطاء الفلاسفة، من بحثوا في الطبيعة، أصحاب مواهب في التفكير وفي الخيالات، بحثوا في الطبيعة وفيما وراء الطبيعة ليصلوا إلى حقيقة هذا الإله، وبعد طول معاناة وطول بحث إلى أي شيء وصلوا. منهم من ألحد، ومنهم من كفر، ومنكم منهم من أنكر وجود إله للكون، والصفوة منهم وصلوا إلى خلاصة أن للخلق خالق وللكون مدبر. هل عرفوا قدره؟ هل عرفوا حقه؟ هل أدوا له في حياتهم كلها حقا واحدا من حقوقه؟ أي بلية أعظم من هذه البلية؟ أعمار من ملايين الخلق تفنى، أعمار من ملايين الخلق تذهب سدى. رب العباد خلقنا لذاته لا لأنفسنا وذواتنا. قال تعالى في حديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت الأشياء كلها لك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، خلقنا له فأبينا إلا أن نجعل خلقنا لغيره، لغيره. أمر عجيب، كما قال تعالى في حديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. من أتاني منهم لاقيته من بعيد، من أتاني منهم لاقيتهم قريب، ومن أعرض منهم عني ناديتهم بعيد. أهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. فكم من هؤلاء عرف لهذا الرب قدره. رب العباد من رحمته ومن لطفه ومن منه على خلقه تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه، واختار أمينا من أهل السماء من ملائكته يبلغ عنه وحيه، واختار أمينا من أهل الأرض لينقل للخلق وحيه، اختار جبريل لنقل رسالته، واختار الأمين محمد صلى الله عليه وسلم لينقل عن جبريل عن رب العالمين ما أراد الله بيانه لخلقه، ما أراد الله بيانه لخلقه. وكان من أعظم ما بين أن عرفهم بذاته من هذا الإله، وعرفنا أن إمكانياتنا العاجزة ليس بوسعنا معها أن نبلغ هذا الأمر البتة، لا طاقة للعقول في إدراك كون هذا الإله. فالعبد لا يدرك إلا ما ترى عينه وما تسمع أذنه وما يتخيل فؤاده، وخيالاتنا ومدركات أبصارنا لا تتجاوز أجزاء محدودة جدا 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 من ملك ربنا. فبين تعالى أن ملكه فسيح رهيب رحيم، أعطانا إشارات تدلنا على عظمة هذا الملك واتساعه، وأننا مهما أوتينا من علم فعلمنا لن يتجاوز بعض مظاهر الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بعض المظاهر فقط، أما حقيقة الملك فلا يعلم كنه إلا الله. وإلا فتعالوا ننظر أين نحن من ملك الله لنعرف قدرنا في هذا الملك وقدر الله في هذا الملك. فما لم يعرف الإنسان قدره كيف يعرف قدر ربي؟ يعرف قدرك في ملك ربك، من أنت؟ من أنت؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ ما حملك على سوء التقدير؟ ويقول في أخرى تعالى محذرا لنا: ما لكم، إيه اللي جرى لكم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ويقول في ثالثة: فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا نظن بالله؟ ماذا نعتقد في هذا الإله؟ تعالوا ننظر لهذه الآية التي تعطينا إشارة لمعنى دقيق، لو استوعبناه لعرفنا جانبا من قدر هذا الإله. يقول تعالى في آية الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يحدثنا عن قدرنا وقدر الأرض التي نحيا عليها وقدر السماوات التي نحيا تحتها في حقه، في جنابه، في ملكه، في ملكوته، أمر مد ملموس. نحن ولدنا على هذه الأرض وسنموت على هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، من طينها نبتنا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. حياتنا منها، طعامنا منها، زادنا منها، نماؤنا منها. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ترتيب ربنا عجيب. هذه الأرض التي خلقنا من طينتها وسنعود إليها، نبتنا منها وسنذوب فيها ونفنى في بطنها ونظل في جنباتها. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هذا الجهل الشديد منا كان سببه عدم معرفتنا وتقديرنا لهذا الإله. يا إخواني، هذه الكرة الأرضية كم حجمنا فيها؟ كم حجم الإنسان من أي جبل من جبال الأرض؟ فكيف لو كما قال تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لن تبلغ الجبال طولا أيها الإنسان. فكيف لو قارنت نفسك وحجمك بالكرة الأرضية؟ كم تساوي؟ كم ملايين من الناس دفنوا في هذه الأرض لا يعرف لهم مكان، لا يعرف لهم مكان، ذابوا في أرجائها، ذابوا مع ذرات رمالها، مليارات الخلائق ذابت وذهبت. نعم إخواني، والمدقق البصير سيوقن أن ذرات الأرض التي يمشي عليها قد يكون جلها أجزاء من جثث سبقتنا، من أجسام آبائنا وأجدادنا عاشوا على هذه الأرض وماتوا ودفنوا وذهبوا فيها. قال تعالى: فويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة تقلب من على ظهرها فيصير في قعرها وتقلب طينها لتجعله حيا على ظهرها. سبحان من دبر أمرها، سبحان من دبر أمرها. أين نحن من حجم الكرة الأرضية، الحجم المادي الملموس؟ هل نساوي ذرة أمامها الكرة الأرضية الضخمة؟ الضخمة منها اليابس ومنها الماء، ثلاثة أرباعها ماء وربعها يابس، بل أقل من ربع، كذا يكون خمس فقط، 21%. أين نحن من هذه الأرض كلها؟ أين نحن من أغوارها وأعماقها التي لا نعلم عنها شيئا؟ فمبلغ علمنا سطحها فقط، أما أغوارها فعز منا من يعرف عنها شيء. وكل ما نقبناه كيلو متر، 2 كيلومتر، 5 كيلومتر، فهل هذه الكيلومترات تساوي شيئا في عمق الأرض؟ لا تساوي إلا السطح الخارجي فقط، القشرة. أين نحن الكرة الأرضية؟ وهذه الكرة الأرضية ما ماهيتها في كون الله؟ يا إخوان، هذه كرة صغيرة تسبح مع 11 كرة اكتشفت للآن، وقد نكتشف غيرها، تسبح حول الشمس فتكون في مجموعها ما يسمى بالمجموعة الشمسية. قرص الشمس واحدة يساوي حجم الأرض 1,000,000 مرة. أين حجمنا نحن من حجم الشمس؟ أين حجمنا نحن من حجم المجموعة الشمسية بما بينها من فراغات ضخمة ضخمة؟ الأرض ثالث كوكب قربا من الشمس. أبعد الكواكب نبتو وبلوتو كم تبعد عن الأرض؟ مسافات ضخمة وتسبح في فراغات ضخمة جدا. هذا الفراغ الشاسع اللي بيكون حجم هذه المجموعة الشمسية كم نساوي نحن فيه؟ والمجموعة الشمسية بأكملها ما هي إلا حبة في عقد، مجموعة من ملايين المجموعات تنسجم وتنتظم فيما بينها لتكون ما يسمى بالمجرة. والمجرة التي نحن فيها أول مكتشفوها علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا يزال هذا اسمها. مما تتكون؟ قال علماء الفلك عدد المجموعات الشمسية أو المجموعات الشمسية التي تسبح حول هذه المجرة قدروها بألف مليون مجموعة، ألف مليون مجموعة شمسية تنسجم لتكون مجرة. كل هذه المجرة الضخمة مجرد مجرة من ملايين المجرات، تنسجم هي الأخرى فيما بينها لتكون نظام آخر. المجرة حبة فيه، حبة في عقد آخر. علماء الفلك لما سئل أحدهم كم عدد المجرات التي اكتشفت قالوا أكثر من ألف مليون مجرة ما اكتشفها العلم. فكيف بما غاب عن طاقاتنا وعن مناظير عاجزة؟ قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا ما أدركته أبصارنا ومناظيرنا وإمكانياتنا المحدودة. فكيف لو أعطانا الله القوة فأدركنا حقيقة هذه الكواكب والنجوم لعلمنا أن هذا عالم عجيب 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 لا يدرك كونه ولا كنه إلا الله وحده. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون عظيم، مواقع ضخمة. أحد النجوم قدر نصف قطره بأضعاف أضعاف نصف قطر الشمس، لو وضع مركزه في مركز الشمس لغاصت أرضنا في بطنه أكثر من 500 مليون سنة في بطن هذا الكوكب. أين نحن من هذه الكواكب النجوم؟ أين نحن وأين علمنا من هذا كله؟ أين معارفنا من هذا كله؟ وكل هذه الكواكب النجوم مجرد زينة للسماء الدنيا. مكان كهذا، استديو كهذا زين بصورة، هل كم تساوي الصورة في هذا المكان؟ فكيف وقد بين تعالى أن كل هذه الكواكب النجوم بالنسبة للسماء الدنيا ما هي إلا مجرد زينة؟ قال تعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. من الذي قدر هذا؟ من الذي دبر هذا؟ أين نحن من السماء؟ أين نحن والأرض التي نحيا عليها من قبة السماء؟ ذرة في ملك رهيب رحيم. لذا يدعون تعالى سبحانه وتعالى في القرآن لعقد هذه المقارنة، لعقد هذه المقارنة، فيقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كم يساوي خلقنا أمام هذا الخلق؟ بل ينكر علينا كيف نجهل هذه الحقيقة وهذه الأمور المادية الملموسة الظاهرة التي لا تخفى على أحد. فهل تخفى السماوات على أحد؟ هل يخفى اتساع السماء على أحد؟ هل تخفى الكواكب والنجوم على مبصر؟ لذا يقول تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ من الأشد خلق؟ من الأقوى خلق؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. دبر الله ذلك كله وبين أن السماء ليست نهاية المطاف، بل هي أول سماء وأقرب سماء إلينا، قبة ضخمة من شدة اتساعها لم نعد نرى أطرافها، لم نعد نرى نهاياتها. الأرض بنا تدور في كل اتجاهات تحتاج القبة. هل بليلنا أو نهارنا رأينا غير السماء فوقنا؟ أبدا. فمع شدة اتساعها كلما درنا مع الأرض في أي بقعة من الأرض لا نرى فوقنا غير السماء، مع أننا نتقلب بالليل والنهار، فقد نعلو ظهر الأرض وقد نكون تحت أسفل الأرض مع دورانها، ومع ذلك لا نرى غير السماء من شدة اتساعها. هذه القبة الضخمة مجرد سماء من سوات سبع خلقت ونظمت ودبر أمرها، قبة صغيرة يعلوها قبة أكبر فأكبر فأكبر، سبع قباب سبع سماوات. يقول عنها تعالى وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ويقول سبعا شدادة، سبعا شدادة من شدتها ومن قوتها ومن شدة إحكامها، لم تعد تحتاج لعماد واحد يرفعها، كما قال تعالى بغير عمد ترونها، على أحد التفسيرين بغير أعمدة أو بأعمدة لنراها، لكن المعنى الأول هو الأدق، بغير عمد ترونها من شدة إحكامها، لم تحتج لعماد يرفعها، لم تحتج لعماد يرفعها، كما قال الشاعر وكانت قبل ذلك محكمات وما يحتاج مبناها عمادة، ما يحتاج مبناها من قوته ومن شدة إحكامه إلى عماد يرفعه. هذه السماء الدنيا كما جاء في الحديث سمكها مثل ما بين السماء والأرض، سمك السماء واحد مثل ما بين السماء والأرض، وبين السماء الدنيا والتي تليها مثل ما بين السماء والأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وهلم جرى حتى السماء السابعة. أين نحن من هذه السماوات السبع؟ أين نحن من هذه السماوات السبع التي حدثنا عنها العليم الحكيم مرارا وتكرارا في القرآن؟ سبع سماوات انطباقة، سبعا شدادة، سبع سماوات. هذه السماوات السبع أين حجم الإنسان والكرة الأرضية منها؟ ماذا أدركنا من علومها؟ ماذا عرفنا من تدبير الله فيها؟ أين علمنا؟ هل يسمى هذا علم؟ يا أيها الناس، الأمر أجل من أن نقف أمامه عاجزين. فملك الله ما كان يوما قاصرا على هذه السماوات السبع، بل هذه السماوات السبع وما بينها كله مجرد جزء صغير في ملك ربنا العلي القدير، في ملك الله وحده. رب العباد يحكي لنا بعض الأمور فوق هذا الملك، فوق هذه السماوات. فمن أرجى آيات القرآن آية الكرسي، يختمها ربنا بقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. فما كرسيه الذي يسع السماوات والأرض؟ كرسي الجبار تعالى مضعه تحت قدميه، والكرسي غير العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفارق بينهما، الفارق بينهما. ففي الحديث الذي رواه أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، خاتم صغير دبلة وضعناها في الصحراء الغربية أو في الصحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ نسبة وتناسب. السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. قال صلى الله عليه وسلم في بقية حديث والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة، نفس النسبة. فأين نحن من السماوات؟ أين نحن من الكرسي؟ أين نحن من العرش؟ أين نحن من رب العرش؟ لذا بين تعالى هذا السبب الرئيس في عدم تقدير الخلق للخالق، عدم إدراكهم بقدر ملكه، فقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا طويت السماوات والأراضين في يمين الرحمن فأين الإنسان؟ أين نحن من مالك الملك ومدبر الأمر؟ أين نحن من هذا الرب الجليل الكريم العظيم الكبير المتعال؟ أين نحن منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تطوى السماوات والأرض في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. سبحانك ربي، سبحانك ربي. فهل قدر الناس لهذا الإله قدره؟ لما نصوره ينام ويقوم ويبول ونصوره بهذه التصورات العاجزة التافهة السفيهة، بل من متهم له باتخاذ الولد، ومن متهم له باتخاذ الشريك، ومن متهم له باتخاذ الصاحبة، ومن متهم له بالجهل، ومن متهم له بالعجز، أليق هذا كله بجلال الله وكماله؟ أليق هذا بالرب خالق الخلق مدبر الكون؟ لو غلب عليه النعاس لحظة لسقط ملكه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده. من يمسك السماوات والأرض غيره؟ من يمسك السماوات والأرض غيره؟ الإنسان منا لو أمسك قارورة يستطيع أن يحملها 24 ساعة؟ لو غفلت عينه لحظة لسقطت رغم أنفه. فكيف يدبر الله كونه حال نومه؟ حال نومه كما ادعى المدعون أنه ينام. قال تعالى عن ذاته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. سنة بسيطة ولا نوم، أدنى نوم، قل أو كثر نوم، نكرة نكرة، شيء بسيط من النوم. ولو نام لحظة لهلك الملك كله. أيها الناس، ما خلق الله هذا الكون ولا دبره ليتركه عبثا أو هملا. لا يعرف الناس قدره ولا يعرف الناس حقه، بل تعالى الله عن أن يدع الناس في جهلات متخبطون. خلقنا لمهمة عظيمة، لعمارة هذه الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم تعمرونها. واستعمر في اللغة تفيد الطلب، السين والتاء إذا دخلت على الفعل عن الطلب. واستعمركم فيها أي جعلكم تطلبون العمار لها. فمهمتنا طلب العمار والأخذ بأسباب العمار. كيف نعمر أرضه دون أن يتجلى من عليائه ويعرفنا حقيقة أمره وحقيقة قدره وحقيقة احتياجنا له وحقيقة استعانتنا به وحقيقة معيته لنا وألطافه بنا وأقداره التي قدرها لنا في أرضه وكونه؟ لولا بيان الله لهذا كله أكنا نستطيع أن ندرك هذا البيان؟ أغنانا الله بواسع فضله ورحمته حين تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليعرفنا قدره، يصف لنا ذاته، يصف لنا كماله، يصف لنا جماله، يصف لنا جلاله، يصف لنا أقداره، يصف لنا تدبيره لكونه، يصف لنا تقديره، يصف لنا سننه في خلقه، يصف لنا تاريخنا القديم والحديث، تاريخ البشرية الذي نجهله حكاه لنا في قرآنه. ولذا جاء في الحديث: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فيها أحداث التاريخ كلها، إنباء بالغيب الذي سبق يقصه القرآن علينا، ويقول النبي عقب هذا كله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، إلى غيرها من الآيات التي تحدثنا عن أحداث التاريخ السابق كله، تاريخ البشرية كلها. ثم ما سيحدث بعد رحيلنا؟ إلى أين نصير؟ إلى أي المآل سنؤول؟ أين النهاية؟ إلى أين؟ ولذا يسأل الله الجميع سؤالا يشيب الوليد، يقول فيه تعالى: فأين تذهبون؟ أنتوا رايحين فين؟ هل خلقتم عبثا؟ تعالى الله عن أن يخلق هذا الإنسان بهذا الإتقان عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ولن يتركنا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هملا بلا حساب وبلا سؤال وبلا انضباط أبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، ما خلقنا عبث ولن نترك سدى، خلقنا لنعمر كونه، فكيف نعمر كونه بدون معرفته، بدون بيان منه، بدون تفصيل منه، بدون علم من علمه، ونحن نوجد في كون نجهل أسراره ونجهل أقدار الله فيه. إن لم يعلمنا من قدر الأقدار، إن لم يعلمنا من لا يخفى عليه شيء من الأسرار، فمن سواه يعلمنا؟ لذا أنزل لنا كتابه الذي فصله على علمه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. سبحانك، أنزله عالم الأسرار، مقدر الأقدار، مدبر الأمور، مسير الأكوان، أنزله على علمه، فصله على علمه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ليعرفنا كيف نحيا في ملكه، كيف نعرف قدره. لولا بيانه لنا أكنا نعرفه؟ أكنا نعرفه؟ أصل الإيمان قام على الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. على أي أساس نشهد؟ هذا موضوع إن شاء الله سنجعله موضوع حلقة قادمة، معنى الشهادة وعلى أي أساس أسسنا الشهادة. إذا كان الناس في غالب أحوالهم يستدلون بالأثر على المؤثر، فهذا أضعف الأدلة في الاستدلال على رب البليه في الشهادة في حق. أقول أضعف الأدلة، أضعف الأدلة أن نستدل بالأثر على المؤثر، كما ذكر بعض الناس هذا حين سئل عن ربه فكان جل الاستدلال من الآثار. لما يسأل الأعرابي الذي آمن بربه في الجاهلية كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فاستدل على الله بأثاره وعرفه من خلال تقديره. وهذا علي بن أبي طالب يسأل كيف عرفت ربك؟ قال عرفته من ورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعر، ويأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. من الذي دبر هذا؟ من الذي حول ورق التوت هو مرة إلى بعر، مرة إلى مسك، مرة إلى حرير، والنبات واحد، والنبات واحد، بل ترى أنت في واقعك طعامك، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامك الذي أكلته كيف تحول في بدنك لمهام من عظمة، ذرات من الطعام نفسه إن وصلت إلى عينك صارت آلة في الإبصار تقوي البصر، إن صارت إلى بصرك صار الإبصار، إن صارت إلى أذنك صارت آلة إلى السمع، إن صارت إلى قلبك صارت آلة الحركة والقوة، إن صارت إلى يدك صارت آلة البطش والعمل، إن صارت إلى أنفك صارت آلة للشم، والطعام واحد. كيف صنفه؟ كيف استخلصه؟ كيف قسمه؟ كيف في الأبدان وزعه؟ كيف جعله يؤدي مهامه من غير عجز ولا ضعف؟ أإله مع الله قدر هذا؟ ذلك تقدير العزيز العليم. نعم الآثار تملأ الكون، ولذا دعانا الله للنظر فيها وإعمال الفكر بكل ما أوتينا من قوة. فقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. إذا ندرك فرب العباد آثاره تملأ كونه وآياته لا نهاية لها، بل دعانا الله النظر لأي آية دقت أو جلت. فقال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فإن لم ننظر في آيات الله الآن قبل رحيلنا فمتى ننظر؟ الأجل قد اقترب والنهاية قد أوشكت، فمن يدرك نفسه ليعرف قدر ربه قبل انتهاء أجله؟ أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع الخلق التبصر بقدر هذا الخالق ومعرفة جلاله وجماله. اللهم عرفنا بك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ارحم أمتنا برحمة منك واسعة، ردنا وأمة المسلمين، ردنا والناس أجمعين إليك ردا جميلا، خذ إلى الخير بنواصينا. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.